حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته بق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها.
قال رحمه الله: حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته.
ثم ذكر رحمه الله هنا بعض أسماء الله وصفاته سبحانه، قال: حي وقيوم، كما قال الله في أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي أي الذي له الحياة الكاملة، الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، الحياة التي لها كمال الصفات والأسماء، فالله عز وجل حي له الحياة الكاملة سبحانه وتعالى. وقيوم، قيوم أي قائم سبحانه وتعالى بنفسه ومقيم لخلقه. ولهذا قال أهل العلم أن اسم الله تعالى القيوم يدل على كمال الغنى وكمال القدرة. كمال الغنى لأنه قائم بنفسه، والقدرة لأنه قائم بخلقه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ولهذا قال أهل العلم أن أسماء الله، أن صفات الله ترجع إلى هذين الاسمين، إلى الحي ترجع الصفات الذاتية، وإلى القيوم ترجع الصفات الفعلية. قال: حي وقيوم فلا ينام، كما قال تبارك الله: لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهو تبارك وتعالى حي قيوم لا ينام، أي منزه عن النوم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وجل أن يشبهه الأنام، وجل أي تنزه وتقدس سبحانه وتعالى أن يشبهه الأنام، أي أن يشبهه أحد من المخلوقات، فهو منزه عن ذلك. لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، فالتشبيه باطل بنوعين، تشبيه نوعان: تشبيه للمخلوق بالخالق، وتشبيه للخالق بالمخلوق، وكل من التشبيهين باطل. لا يشبهه الأنام، لا يشبهه الأنام أي لا يشبهه تبارك وتعالى أحد من خلقه، فهو منزه جل وعلا عن الشبيه والنظير جل وعلا. قال: وجل أن يشبهه الأنام، قال تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: هل تعلم له سميا، وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. أيضا هذا أمر ينبه عليه رحمه الله فيما يتعلق بأوصاف الله عز وجل وذاته. يقول: الأوهام يعني الأفهام والعقول لا تبلغ، أي لا يمكن أن تصل إلى معرفة كنه الذات، لا يمكن أن تصل إلى ذلك. فالعقول قاصرة وكالة وعاجزة أن تبلغ كنها ذاته. وإذا كانت العقول عاجزة عن أن تبلغ كنها كثير من المخلوقات، فكيف بخالقها ومبدعها سبحانه وتعالى؟ رأى عبد الرحمن بن مهدي كما أورد ذلك الذهبي في السير غلاما كان يخوض في كنه الصفات والكيفيات، فقال له: يا غلام، دعنا ننظر في كيفية بعض المخلوقات، فإن بلغتها عقولنا انتقلنا إلى الكلام في كيفية خالقها، وإن عجزنا أو عجزت عقولنا فنحن عن كيفية صفات خالقها أعجز. فوافق. قال له: أخبرني عن ملك من الملائكة له 600 جناح، أين هذه الأجنحة؟ فانبهر، قال: لا أنا أهون عليك، أخبرني عن ملك من الملائكة له 3 أجنحة، ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، له 3 أجنحة، جناح عن يمينه وجناح عن يساري، الثالث هذا أين وكيف يطير؟ فقال الغلام: انتهيت، عجز عن أن يعرف كيفية مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فكيف به يتطاول ويقحم عقله القاصر في معرفة أو محاولة معرفة كيفية الخالق؟ ولهذا قال: لا تبلغ الأوهام كنها ذاته. وأنا دائما أقول في هذا المقام: يكفينا في هذا الباب قولنا الله أكبر، هذه تكفي في هذا الباب، الله أكبر من كل شيء، ومن ذلكم أكبر من كل شيء تقدره من الكمال في عقلك وفي ذهنك، أكبر من ذلك سبحانه وتعالى، مهما قدرت من الكمال والجلال والعظمة في الصفات وقدرته في ذهنك وزعمت أنه وصف لله، الله أكبر من ذلك، أكبر من كل شيء. قال: لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجة، الحجة هو العقل، صفاته. العقل ما يمكن أن يعرف كيفية صفات الله تبارك وتعالى، لا يمكن للعقل أن يعرف كيفية صفات الله. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما قال له الرجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء، قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، هكذا قال في أكثر روايات عنه. هذا الأثر روي عنه من قرابة 10 من تلاميذه، أكثر روايات عنه بهذا اللفظ: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول أي المعنى، الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى، لا نجهل معناه، معناه علا وارتفع، واضح المعنى. والكيف غير معقول، ما معنى الكيف غير معقول؟ أي لا يمكن للعقول أن تبلغه، وهذا معنى قول الناظم هنا: ولا يكيف الحجة صفاته، لأن الكيف غير معقول، الحجة التي هي العقول لا تعرف أو ولا يمكن أن تبلغ معرفة كيفية صفات الرب تبارك وتعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد.
لا يزال حديث المصنف رحمه الله تعالى عن النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو التوحيد العلمي أو توحيد المعرفة والإثبات. وسبق للمصنف رحمه الله تعالى أن ذكر أولا في بيت واحد تعريفا جامعا لهذا النوع من التوحيد، ثم أخذ يفصل تفاصيل عظيمة ونافعة تتعلق بهذا النوع. يقول في هذا البيت أو في هذين البيتين: باق فلا يفنى ولا يبيد. باق أي الله عز وجل الذي له البقاء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، وكما قال جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو باق أي له البقاء سبحانه، كما أنه ليس لأوليته ابتداء فكذلك ليس لآخريته انتهاء، فهو باق جل وعلا، باق فلا يفنى ولا يبيد. وهذا فيه توضيح لمعنى الباقي أي الذي لا يفنى، الفناء للمخلوقات، أما هو سبحانه وتعالى يفني ولا يفنى جل وعلا، كما قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، هو جل وعلا لا يفنى ولا يبيد، وهذا معنى الباقي ومعنى الآخر. قد سبق ذكر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم، قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وقوله رحمه الله ولا يكون غير ما يريد، أي لا يكون في ملكه وكونه سبحانه وتعالى أو مخلوقاته غير ما يريد، أي غير الشيء الذي يريده تبارك وتعالى، لا يكون غير ما يريد أي لا يكون في ملكه جل وعلا، وهذا خبر كان محذوف، لا يكون في ملكه غير ما يريد، أي لا يكون فيما خلقه الله عز وجل وأوجده وفي هذا الملك وفي هذا الكون شيء لا يريده الله. وهذا فيه أن الله عز وجل له المشيئة النافذة وله تبارك وتعالى القدرة الشاملة، فلا يكون غير ما يريد، فكل ما يريده سبحانه وتعالى في هذا الكون لا بد أن يقع طبقا لما أراد. والمراد هنا بالإرادة في قوله رحمه الله لا يكون غير ما يريد، المراد بالإرادة الإرادة الكونية القدرية، لا الإرادة الدينية الشرعية، لأن الإرادة التي تضاف إلى الله عز وجل تارة يراد بها الإرادة الكونية القدرية، وتارة يراد بها الإرادة الشرعية الدينية. والإرادة الكونية هي المعنية هنا والمرادة بقوله لا يكون غير ما يريد، أي لا يكون شيء غير الذي يريده الله تبارك وتعالى، أي كونا وقدرا. أما ما يريده جل وعلا شرعا ودينا فقد يقع وقد لا يقع، ما يريده من عباده شرعا ودينا، أراد منهم الإيمان، الطاعة، الصلاة، البر، الإحسان، هذه كلها أرادها الله سبحانه وتعالى من عباده شرعا ودينا، لكن منهم من فعل هذه الأمور التي أرادها الله ومنهم من لم يفعلها. أما فيما يتعلق بالإرادة الكونية القدرية فلا يكون إلا ما يريد، الإرادة الكونية القدرية لا يكون إلا ما يريد، أي أن ما أراده سبحانه وتعالى كان طبقا لما أراد، وما لم يريده سبحانه وتعالى لا يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإرادة الكونية القدرية ترادف المشيئة، ترادف المشيئة، فما أراده الله كونا وقدرا أي ما شاءه سبحانه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال رحمه الله منفرد، أي الله جل وعلا منفرد بالخلق والإرادة، منفرد بالخلق والإرادة أي لا شريك له، منفرد بالخلق أي هو وحده تبارك وتعالى الخالق لهذه المخلوقات والمنشئ لهذه البريات والموجد لهذه الكائنات، لا شريك له، هذا معنى المنفرد، منفرد أي لا شريك له جل وعلا. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ الجواب لا، فهو سبحانه وتعالى منفرد بالخلق قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فهو سبحانه وتعالى منفرد بالخلق ومنفرد بالإرادة، أي له تبارك وتعالى الإرادة المطلقة التي لا معقب لها ولا راد. فهو سبحانه وتعالى ما أراده يكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، حاكم أي بين العباد بما أراده هو سبحانه وتعالى، هو الذي له الإرادة المطلقة والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة في هذا الكون، فلا يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، له الحكم وله الأمر جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد.
يمكن أيضا أن تحرك في آخر الشطرين الأولين: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، ويمكن أيضا التسكين. قال: فمن يشاء، أي الله جل وعلا، وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، أي الأمر له سبحانه وتعالى في هذا الكون، وهو المتصرف فيه وحده، لا ند له ولا شريك سبحانه وتعالى، يتصرف في العباد كيف يشاء ويقضي فيهم بما يريد، وله فيهم المشيئة النافذة. ومعنى المشيئة النافذة أي أن ما شاءه كان ولا بد، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، حتى وإن لم يشأ العبد ذلك لا بد أن يقع ما شاء، الشيء الذي شاءه الله جل وعلا، فما شاء كان لا بد أن يقع، له سبحانه وتعالى المشيئة النافذة، كما أنه جل وعلا له القدرة الشاملة، إن الله على كل شيء قدير. هنا يقول: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، كما قال الله تعالى: من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، الهداية والضلال، الكفر والإيمان، الطاعة والعصيان، كل ذلك بيده. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالأمر بيده، من اهتدى فهدايته منة من الله عليه. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ماذا؟ فضلا من الله ونعمة. هذا التحبيب للإيمان وشرح الصدر له والتكريه للكفر هذا فضل من الله، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالهداية للدين منة الله جل وعلا، هو الهادي وهو الموفق. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يرتجزون يقولون: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. هذا اعتراف وإقرار بمنة الله. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نسأل الله الكريم فضله يقولون ماذا؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه منة الله جل وعلا وهو فضل، فضل منه وإنعام. ولهذا قال الناظم هنا رحمه الله: فمن يشاء وفقه بفضله. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فضلا من الله ونعمة، فالهداية فضل من الله يتفضل به بها على من يشاء سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله: فمن يشاء وفقه بفضله، أي الله سبحانه وتعالى. ومن يشاء أضله بعدله، لا يظلم الرب سبحانه وتعالى أحدا. وما ربك بظلام للعبيد، فمن أضله الله أضله تبارك وتعالى بعدله. وهذا فيه أن ينتبه المسلم هنا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم، لا يظلم الناس شيئا. والأمر يدور بين الفضل وبين العدل. من هداه الله عز وجل فهذا فضل من الله وإنعام، ومن أضله الله سبحانه وتعالى فهذا عدل من الله، ولا يظلم ربك أحد. قال: ومن يشاء أضله بعدله. إذن الناس منقسمون إلى فريقين: فريق هدى الله وفريق حقت عليه الضلالة، مثل ما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالناس منقسمون إلى فريقين: قسم هداه الله بفضله وهم السعداء، وقسم أضلهم الله سبحانه وتعالى بعدله وهم الأشقياء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا قال الناظم: فمنهم الشقي والسعيد، فمنهم الشقي والسعيد. أما السعيد فهو الذي هداه الله بفضله، وأما الشقي فهو الذي أضله الله تبارك وتعالى بعدله. فمنهم شقي وسعيد. قال: فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا قريب. ذا الإشارة إلى السعيد، هذا مقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وذا قريب أي طريد من رحمته، طريد أي مبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: فمنهم الشقي والسعيد وذا أي السعيد مقرب أي إلى الله سبحانه وتعالى، وذا أي الشقي طريد أي من رحمة الله عز وجل. نظير هذين البيتين قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات له جميلة في القدر: قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسلم، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. نعم.
قال رحمه الله: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها.
قال رحمه الله تعالى: لحكمة بالغة، أي هذا الذي ذكر في البيتين السابقين، وهو أنه تبارك وتعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وأن الناس منهم شقي ومنهم سعيد، منهم مقرب ومنهم طريد. هذا كله لحكمة، هذا كله صادر عن حكمة. قال: لحكمة بالغة قضاها. فالله سبحانه وتعالى لا يفعل شيء ولا يصدر منه شيء إلا عن حكمة. ومن أسمائه تبارك وتعالى الحكيم، فهو تبارك وتعالى عليم حكيم خبير جل وعلا. فكل هذه الأمور التي تقع في هذا الكون وتوجد إنما وجدت بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته جل وعلا. وكل ما يقع في هذا الكون لله فيه حكمة، لله تبارك وتعالى فيه حكمة، ليس في أفعاله ما هو عبث أو ما هو صادر عن غير حكمة جل الله عز وجل وتنزه عن ذلك. فكل ما خلقه له تبارك وتعالى في ذلك حكمة. وهذه المخلوقات هي مقتضى أسمائه، هو سبحانه وتعالى المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، المبدي المعيد. فهذه كلها من آثار ومقتضيات أسمائه تبارك وتعالى. فالذي يقول لماذا يوجد هداية وضلال، خفض ورفع، عز وذل، عطاء ومنع، مثله من يقول لماذا الله الخافض الرافع، القابض الباسط، المعطي المانع. هذا اعتراض على ماذا؟ اعتراض على أسماء الله سبحانه وتعالى وعلى موجب أسمائه تبارك وتعالى. كل ما يقع في هذا الكون هو موجب أسمائه ومقتضى حكمته سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا ما يريد كونا وقدرا سبحانه، ولا يفعل شيئا إلا عن حكمة. ولهذا قال رحمه الله: لحكمة بالغة قضاها، أي قضى هذه المقضيات وأوجد هذه المخلوقات وصرفها تبارك وتعالى كيف شاء. كل ذلك لحكمة، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. يستوجب أي يستحق تبارك وتعالى الحمد، أن يحمد على اقتضاها، أي اقتضاءه لهذه الأشياء وخلقه لهذه المخلوقات عن حكمة بالغة. فهو سبحانه وتعالى مستحق للحمد، يحمد جل وعلا على كل حال، يحمد تبارك وتعالى على كل حال، ويتعوذ به تبارك وتعالى من حال أهل النار. نعم.
حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، بق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد. فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها.